ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلاما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزال تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم.
اللحظات الأولى التي نفخ الله سبحانه وتعالى فيها الروح في آدم عليه السلام عطس آدم فقال له الله سبحانه وتعالى يرحمك ربك، فكانت هذه البداية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون، بل وكانت أول قصة في الترتيب التعبدي للقرآن في المصحف ملخصها أنعم الرب فعصى العبد ثم تاب الرب واصطفى العبد الذي عصى نبيه. لم تكن هذه البدايات التي أرادها الله سبحانه وتعالى عبثية، حاشاه سبحانه وبحمده، ولكن كانت هذه البدايات مقصودة لترسيخ مبدأ ومعنى الرحمة كمكون من مكونات العلاقة اللي هتربط بين الرب وبين العبد في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده، فضلاً عن الإشارة إلى طبيعة خلق نفس الإنسان الضعيفة. قال رب سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً، فالإنسان مخلوق ضعيف لا يملك نفسه أمام الشهوات، فضلاً إنه ضعيف الإرادة أو ضعيف العزيمة. قال عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، وده طبعاً راجع لنوازع الخير والشر المخلوقة في النفس البشرية إضافة إلى الوساوس والأهواء اللي بيتعرض ليها في رحلة السير إلى الله. وبما إن هذا المخلوق خلق خلقا ضعيفا فمن مقتضيات هذا الضعف البشري الوقوع في الزلل، ومش بس كده، ومن الطبيعة كمان إنه يتكرر هذا الأمر، وده مش تشجيع على استمراء الذنب أو إننا نعيش بلا مبالاة مع الله، ولكن توجيه وحصن لينا من شيطان اليأس إنه يدخل لينا من المدخل ده. وطبعا العامل الفيصل هنا هو سرعة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مرة أخرى بعد الوقوع في الذنب. ولعل يشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت آخر فاغفره لي، فقال الرب سبحانه وبحمده أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت آخر فاغفره لي، فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليفعل عبدي ما شاء. العبد ده يا جماعة عرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب وبيعاقب عليها فاستغفر وتاب واعتذر لربه، فليس أحد أحب إليه العذر من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأكثر من ده أن ربنا سبحانه وتعالى غضب وعاقب من قال لأخيه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، واعتبر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القول تدخل في خصائص الألوهية. سيدنا عمر بن الخطاب قال أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في الخمر، فأتي به يوما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد، فقال رجل من القوم واحد كان واقف كده وسط الناس اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ما تلعنهوش فربه يعذره لأنه عبد ضعيف، لأنه يتوب كلما وقع في الذنب، ولأنه يحب الله ورسوله. عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية قال له عمر بن الخطاب تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح المفهوم لسيدنا عمر ابتداء ثم للأمة من بعد سيدنا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ الشاهد يا جماعة من كل ده إن العبد منه الضعف والنقص والخطيئة والرب منه العفو والصفح والغفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في الأثر أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان منك، وحق علي ألا أضل عبدي وهو حريص على الهدى وأنا الحكم. فإياك أن تيأس، وكن حريص على طلب العون والهداية من ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه مهما كان حجم ذنبك. فربنا سبحانه وتعالى ومغفرته ليك أوسع بكتير جدا من الذنب اللي انت وقعت فيه. قال ربي سبحانه وبحمدك: ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلاما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزال تجود وتعفو منة وتكرما. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم.